ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجا، تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
أنا بالنسبة لي ما موفق والله، يعني توقيته أول حاجة الناس ظروفها صعبة،
كمية من الناس هناك كسلانين شوية قصاد التكنولوجيا، يعني كسلانين شوية إنه يغيروا شيء،
يعني تقريبا ممكن نقول 60% المنطقة دي كلها موضوع،
وده كله حتى نيفاشا ذاتها يعني اللي عفى الدور الإسرائيل وأمريكا اللي عفى دور كبير جدا جدا.
هذه القرارات هي أكيد انتهاك واضح لحقوق المواطنين.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 22 يوليو للعام 2025، ويشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. هدوء حذر في الفاشر بعد صد القوات المسلحة هجوما شنته قوات الدعم السريع أمس، واستنكار واسع لغصف الفولة بغرب كردفان. إطلاق نار في كادوغلي وسط تردي مريح في الأوضاع المعيشية وتزايد معدلات وفيات الأطفال والنساء في المدينة بسبب الجوع. تفشي واسع للكوليرا في معسكر كلمة بنيالة، ونداءات عاجلة للتدخل، وانتشار للملاريا والحصبة وحمى الضنك في أجزاء واسعة من البلاد. ترقب واسع في الساحة السياسية لاجتماعات الرباعية في واشنطن، وكيانات مهنية تعتزم تقديم شكاوى إلى منظمات إقليمية بسبب النقابات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوات المسلحة والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح صد هجوم على مدينة الفاشر يوم أمس، حيث أفادت مصادر ميدانية بأن الهجوم وقع في المحور الجنوبي الشرقي باتجاه سوق المواشي، وأوضحت القوة المشتركة في بيان أنها تمكنت من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع استمر لساعات، مشير إلى مقتل عدد كبير من جنود قوات الدعم السريع والاستيلاء على عدد من السيارات القتالية محملة بالعتاد. من جانبها قالت قيادة الفرقة السادسة مشاه إن الهجوم استمر لثلاث ساعات من عدة محاور نفذ عبر عربات قتالية مزودة بمدفعية ثقيلة، وأكدت تمكنهم من التصدي له، وأضافت مواطنة من الفاشر في هذا الخصوص:
دامت المعركة أكثر من ثلاث ساعات، استنفرت فيها الميليشيا الإرهابية كل فلولها القادمة من عدة محاور على متن عربات قتالية مزودة بمدفعية ثقيلة، إلا وأن جنودنا الشجعان تصدوا لهم بكل جسارة بقيادة الفرقة السادسة مشاة.
شهدت مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان حالة من التوتر الأمني نهار اليوم الثلاثاء بعد أن أطلقت الأجهزة الأمنية المكلفة بحراسة السوق الرئيسي أعيرة نارية في الهواء، مما أدى إلى إغلاق أجزاء من السوق الكبير ووسط حالة من الهلع بين المواطنين. وقالت مصادر من مدينة كادوغلي لراديو دبنجا إن إطلاق النار جاء بعد أن فتح جنود يعتقد أنهم يتبعون لقوات كاف طيار محلات تجارية وسمحوا للمواطنين بأخذ المواد الغذائية عنوة بحجة احتكار السلع، فيما أفادت مصادر أخرى بأن إطلاق النار كان في محاولة لتفريق تجمعات من المواطنين كانوا يتجهون نحو المحلات التجارية والمخازن في ظل جوع ومعاناة متفاقمة يعيشها سكان المدينة منذ أسابيع، دفعت البعض لمحاولة اقتحام مخازن الغذاء. وأضافت مواطنة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
اشتباكات في السوق بين جيش كافي طيار والشرطة العسكرية، بسبب انه جيش كافي طيار معه جيش طوع كسروا الدكاكين في السوق للمواطنين، والمواطنين قاموا بينه بالسوق بطريقة عشوائية، دكاكين الملابس لدكاكين المواد كسير مبالغ فيه، ونهي بعيني عينك هس الكلام ده حاصل، والزخيرة هس لرب السماء الزخيرة فل في السوق.
في سياق متصل أفاد ناشطون بأن مظاهرة سلمية دعا إليها عدد من النشطاء اليوم الثلاثاء لم تتم بسبب الانتشار الأمني الكثيف في شوارع المدينة، وتشهد مدينة كادوغلي تدهورا حادا في الأوضاع الإنسانية والمعيشية، إذ أفاد شهود عيان بأن الأسواق شبه خاوية وأن الحصول على الذرة يتطلب الوقوف في طوابير طويلة، وبلغ سعر ملوة الذرة 25,000 جنيه وكيلو الدقيق والسكر 25,000 جنيه لكل منهما. وذكرت المصادر أن الأوضاع الصحية كارثية مع ندرة في الأدوية ووفاة 3 حالات في المستشفى بسبب غياب التعقيم، بجانب وفيات ناجمة عن سوء التغذية وتفشي الإسهالات، كما تتزايد ظاهرة تسول الأطفال النازحين. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
بس بقى قاسي شديد، حتى غالي كده ويعني وما في يعني، بتمشي السوق تلف عشان تلقى من بتاع الجيرة، الناس دي وقفوا صف طويل ويجي طلع لهم زي 10 جوال، الناس بيكونوا في قرابة 500 متر، والصورة كان شفت مجرجر حاجة كده مبالغ فيها.
وأشارت المواطنة إلى أن هنالك نزوحا كبيرا من كادوغلي إلى مناطق الدلنج والأبيض، بينما توجه آخرون إلى مناطق سيطرة الحركة الشعبية بحثا عن الغذاء. وأشارت إلى ارتفاع تكلفة الترحيل بسبب أسعار الوقود، إذ وصل سعر باقة البنزين إلى 1,000,000,000 جنيه، بينما بلغ سعر الجازولين 750,000 جنيه، ما أدى إلى شلل في حركة النقل. كما كشفت المصادر عن إيقاف منظمة بيلان انترناشونال لنشاطها الأسبوع الماضي، وأضافت في هذا الخصوص:
الناس دي يوميا الناس دي بتطلع بكميات ويعتمدوا على الدلن، من الدلن بيطلعوا بالشارع كعب سيدة، بيمشوا على الأبيض، بيمشوا على الغلاش المهبيلة، يعني بيطلعوا كده، بس الزول طالع للمجهول يعني، بس إنه بيطلع من الجوع الحاصل ده، من الناس دي طالع، في ناس قاعدين يطلعوا بالطريق بتاع الدنبقية جاي.
أدانت الإدارة المدنية بولاية غرب كردفان الغارات الجوية التي نفذها سلاح الجو السوداني على مدينة الفولة حاضرة الولاية صباح أمس الاثنين، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا واحتراق السوق. ووصفت الإدارة في بيان ما جرى بأنه جريمة مكتملة الأركان. أكدت قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية أن إعلان جدة يجب أن يكون مرجعية وأساساً لأي اتفاقية أمنية لتوافقه مع القانون الدولي الإنساني. وأكد الدكتور محمد زكريا الناطق باسم الكتلة في تصريح صحفي عقب لقاء وفد اللجنة السياسية برئاسة مني أركو مناوي مع السفير السعودي لدى السودان أمس أن اللقاء استعرض خارطة الطريق التي تتبناها الكتلة كمدخل للحل السياسي الشامل وتحقيق السلام المستدام في السودان. قال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت إنه أرسل رسائل إلى وزراء خارجية الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، عبر فيها عن ترحيبه بالمبادرة التي تقودها مجموعة الرباعية الدولية، واعتبرها خطوة مهمة نحو إنهاء معاناة الشعب السوداني ووضع حد للأزمة الإنسانية. من جهته توقع وجد صالح القيادي في حزب البعث أن تلتزم دول الرباعية بتقديم محفزات حقيقية لوقف إطلاق النار، فيما أعرب السفير الصادق المقلي عن أمله في أن تكون هذه المباحثات الطلقة الأخيرة لوقف الحرب وعودة النازحين وتحقيق السلام بملكية سودانية وبمساعدة المجتمعين الدولي والإقليمي. وأضاف في هذا الخصوص:
واشنطن تكون المحطة الأخيرة، يعني إما تقف هذه الحرب ونضع حد السلام في السودان بملكية سودانية بمساعدة المجتمع الدولي والإقليمي، نضع حد هذه الحرب الوجودية وهذه الحرب العبثية، يعود الناس إلى أماكنهم كل النازحين واللاجئين، ونطبع علاقاتنا مع المجتمع الدولي والإقليمي.
التقى مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية مسعد بولوس وزير الخارجية السعودي يوم أمس الاثنين، وبحث سبل تعزيز السلام في السودان وليبيا. من جانبه التقى وزير الخارجية التشادي نظيره المصري أثناء توقفه في مطار إنجمينة، وأكد التزام بلاده بدعم أي مبادرة تهدف إلى إحلال السلام في السودان. أعلن عبد المالك عبد الله إسحاق سكرتير الكوادر الطبية في معسكر كلمة للنازحين بنيالة عن تفشي واسع لمرض الكوليرا داخل المعسكر، مسجلا 97 إصابة مؤكدة و26 حالة وفاة منذ 17 يونيو الماضي وحتى الآن. وأوضح عبد المالك في مقابلة مع برنامج من المعسكرات على راديو دبنجا أن التفشي يتركز في سنتر واحد باعتباره الأكثر تضررا، وأن المعسكر يضم مركزا صحيا واحدا فقط يعاني من نقص حاد في الأدوية. وأضاف في هذا الخصوص:
إننا المعسكر هنا سناتر بأنه فيه زيادة مبالغ وتفشي كبير جدا للوباء ده، زي سنتر واحد، واحدة من أكثر السناتر النسبة ذكرته ده منتشر فيه، وأيضا سنتر اثنين وسنتر ثلاثة وجزء من سنتر خمسة وسنتر أربعة.
وأشار إلى غياب الكوادر ومضخات الرش مما حال دون تعقيم المناطق والمنازل التي ظهرت فيها الإصابات، كما أرجع تفاقم الوضع إلى سوء البنية التحتية وانعدام مجال المياه، إلى جانب سلوكيات صحية خاطئة أبرزها التغوط في العراء داخل المناطق الطرفية من المعسكر. وأوضح أن حالة الطوارئ الصحية أعلنت في المعسكر، وتم التجديد على تنظيم الأسواق وتقليل التجمعات ومراقبة مصادر المياه والمواد الغذائية، إضافة إلى إطلاق حملة توعوية واسعة النطاق. وأضاف في هذا الخصوص:
حالات بتاع التبرص في العراء، فده ما هطول الأمتار ده بفاخم الانتشار بتاعت الوباء بشكل مخيف جدا. هنا قبل يومين أعلننا حالة الطوارئ الصحية، قلنا فيه أن إنه لازم يتم من التجمعات بتاعت المناسبات زي الكرامات اللي عندنا والسمايات التجمعات العامة.
كشف اجتماع مركز عمليات الطوارئ الاتحادي عن تسجيل 1307 إصابة جديدة بالكوليرا، منها 18 حالة وفاة موزعة على 35 محلية في 12 ولاية. وأوضح الاجتماع أن محلية طويلة بشمال دارفور هي الأكثر تضررا، حيث سجلت فيها 519 إصابة، تليها جيسان 236 إصابة، وباو 108 إصابة في النيل الأزرق، بينما سجلت محلية بليل أعلى عدد من الوفيات. وفي سياق متصل أصهر تقرير الوضع الوبائي لحمى الضنك تراجعا ملحوظا بتسجيل 35 إصابة فقط في 5 محليات بولاية الخرطوم، بينما ارتفع معدل الإصابات بالملاريا وسجلت حالات جديدة من الحصبة في ولايتي الخرطوم والبحر الأحمر. كشفت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بالكوليرا يومي الأحد والاثنين، وأشارت إلى أن 23 من هذه الحالات سجلت في معسكر كلمة بمحلية بليل، بينما سجلت بقية الحالات في نيالة وكاس، وثلاث حالات في منطقة كسارة البرام بمحلية السلام. قالت أوتشا إن مسلحين مجهولين نهبوا قافلة مساعدات تابعة لمنظمة وطنية في وسط دارفور الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تعليق عمليات الإغاثة وترك 8000 شخص دون مساعدات. وأشارت إلى أن انعدام الأمن يعيق عمل المنظمات الإنسانية. وفي غرب دارفور كشفت الإدارة المدنية عن بدء تشغيل محطات المياه في الجنينة باستخدام الطاقة الشمسية، وفي جنوب دارفور أكد رئيس رئيس الإدارة المدنية استمرار الاستعدادات لاستقبال حكومة السلام المزمع تشكيلها، مشيرا إلى تشكيل لجنة برئاسة الدكتور حذيفة أبو نوبة رئيس المجلس الاستشاري للإدارات المدنية، وأضاف في هذا الخصوص:
وأنا أكثر سعادة بحضور الأخ رئيس اللجنة العليا لاستقبال حكومة تأسيس الأخ الدكتور حذيفة أبو نوبة رئيس الهيئة الاستشارية بالولاية، وبنفتكر حضوره إلى ولاية جنوب دارفور إضافة حقيقية للولاية.
جددت تنسيقية المهنيين والنقابات رفضها التام لأي إجراءات تهدف إلى إعادة تشكيل أجسام نقابية لا تستند إلى شرعية انتخابية أو تعاقدية، ويعتبر ذلك انتهاكا صريحا لمبدأ الحرية والاستغلال النقابي المنصوص عليه في اتفاقية العمل الدولية رقم 87. وأعلنت اللجنة المكلفة من المكتب التنفيذي عن عزمها مناهضة هذه القرارات عبر مسارات قانونية، بما في ذلك الطعن القضائي وتنظيم حملات توعوية إعلامية ونقابية. من جانبه وصف القيادي النقابي محجوب كناري الوضع النقابي حاليا بأنه ضبابي، مشير إلى أن القرار صدر في توقيت غريب مع صعوبة عقد جمعيات عمومية في ظل غياب العاملين عن الخرطوم، وأضاف في هذا الخصوص:
التوقيت بتاع القرار توقيت غريب جدا جدا في ظروف الخرطوم، أكبر تجمع للعاملين تقريبا شبه خاوية، فكيف يتم عمل جمعيات عمومية وانتخاب؟
تواصل انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من البلاد بعد سقوط حاويات على أحد محولات الكهرباء في مدينة عطبرة وفي نهر النيل. كشفت هيئة المياه عن انقطاع جزئي في الإمداد المائي نتيجة تأثر الألواح الشمسية بالطقس، وفي البحر الأحمر احترق مولدان في مستشفى الموانئ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، كما ألقي القبض على القيادي العمالي عثمان بعد بث مباشر من موقع الحادث. الخبر الأخير في النشرة: ودعت حكومة ولاية القضارف الفوج العاشر من نازحي معسكرات أبو النجا، حيث شمل الترحيل 122 أسرة على متن 13 بص بمساهمة اتحاد أصحاب محطات الوقود بالولاية. وقال الدكتور حمد الجزولي مروءة مستشار الوالي لشؤون النازحين واللاجئين والمنظمات إن ولاية القضارف استضافت أكثر من 3 مليون نازح، وتواصل الآن تنفيذ برنامج العودة الطوعية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
دبنجة. نمثل كل وجهات النظر.
يبدو وكأن الحرب في السودان لا نهاية لها في الأفق، لذا فإن كل الأنظار تتجه لاجتماع الرباعية بواشنطن نهاية هذا الشهر، تحديدا في يوم 29 يوليو، والتي صارت الآن سداسية بدل رباعية بانضمام دولتين أخريين للمجموعة. بهذه المناسبة تحدث لراديو دبنجة السفير الصادق المقلي.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على هامش اللقاء المرتقب للسداسية السداسية الحقيقية، لأنه ضاف عليها بريطانيا وقطر، فأصبح اللواء السداسية بدل الرباعية في واشنطن في نهاية هذا الشهر، للنظر في موضوع حل الأزمة في السودان أو حول تطورات الحرب في السودان. طبعا أولا أنا في اعتقادي أنه الخطة من حد ذاتها هي يعني حلقة في مسلسل، يعني حقيقة أنا سميته المسلسل المكسيكي لمتلازمة فشل النخبة السياسية في السودان منذ الخمسينات. يعني بكل أسف لم تحدث أي أزمة في السودان إلا وهرع المركز أو السودانيون إلى الخارج للبحث عن حلول لازماتهم خارج الحدود، وده بدأ من بدري جدا. يعني بدأ لو أمسكنا مثلا موضوع نفس كده موضوع التمرد في الجنوب عام 1955، تمام، كان في محاولات كثيرة جدا في الخمسينات من تمر جوبا وغيره وما عملت حاجة، وعبوه طبعا بالهجمة العسكرية على الجنوب زاد من استفحال الأزمة دي في جنوب السودان، إلى أن جاءت النميري طبعا كل الدول الزاوية المتعاقبة دي غلبت حل المشكلة. نميري قام لجا لعمل أديساو طبعا دي خارج السودان. أديساو اتعاملت بمساعدة من المجلس الكنائس العالمي ولمبرطوها إلى سلاسي في أديساو وعملوا تمام السلام في أديساو سنة 72. الوقت ده كان طبعا منصور خالد الله يرحمه كان وزير الخارجية وبرضه كان لعب دور كبير في الموضوع ده يعني. لكن تاني بكل أسف بعد 10 سنين سنة 83 فيزا بن نميري ذات الذي كان عرابا لهذه الاتفاقية أجهضها وانتهت في وقتها ثم اندلع التمرد من جديد في عام 83 بقيادة جون غرن. واستمر هذا التمرد يعني إلى أن جاءت الإنغاز سنة 2005 عملت اتفاقية نيفاشا وتوصلت إلى حل المشكلة. لكن بكل أسف الحل ده كان يعني نتيجته فصل الجنوب مش حد الأزمة يعني. يعني حقيقة أنه السودان تتعرض لأزمة يعني حد الأزمة بأزمة دي أكبر منها أنه السودان فقد رقعة يعني طيبة ورقعة من مساحته في جنوب السودان. ده كان ثمن اللي حل أزمة الانفصال التمرد في جنوب السودان. وده كله حتى نيفاشا ذاته يعني اللي عفى الدور الإسرائيلي وأمريكا اللي عفى دور كبير جدا جدا. وطبعا الانغاز ذاته كانت في موقف حرج جدا وتعرضت لضغوط أمريكية ضخمة جدا. ولذلك ربما وجدت في هذه الاتفاقية يعني مخرجا لتطبيع علاقاتها مع المجتمع الغربي. وكان هناك وعود طبعا للانغاز لأنه مليارات الدولارات حتنهار على الجنوب الشمال في عربون لهذه الاتفاقية. طبعا ده كله كان سراب في سراب ولم سلام بقية يعني سبب الزمان ومان ما حصل. انتهت نيفاشا وانتهت المشكلة في الجنوب بانفصال باستقلال الجنوب عن السودان. طبعا ده تمن يعني ربح البيع بالنسبة للتمرد ذلك الوقت يعني هو افتكر هو كسب الأزمة دي بأنه استطاع أنه يكسب دولة كاملة يعني مش يعني حل في إطار داخلي سكوان فيدرالي أو كونفدرالي أو أشياء زي دي حكم ذاتي وغليب كده فبقت دولة كاملة. فدي بكل أسف يعني بعد 60 عام من الحرب في جنوب السودان كان نتمنى يعني الحلول الخارجية كانت نتمنى فصل الجنوب وتقسيم البلد إلى جنوب إلى دولتين يعني. فدي كان تمن واحدة من متلازمة فشل النخبة السياسية في جد حل سوداني سوداني بملكية سودانية للتمرد للحروب في السودان. فحسي ما يحدث الآن هو تقريبا يعني كوبي بيست يعني من التجارب الفاشلة والتجارب الأجنبية والبحث عن الحلول لمشاكلنا خارج السودان. فكان هناك في حتى الفترة الانتقالية كان هناك الرباعية والثلاثية وغيرها برضو كانت كلها فيها يعني خليط أجنبي وخليط وطني يعني برضو لم تبرأ الفترة الانتقالية من تدخل الأجنبي أيضا في إيجاد مساعي لحل الأزمة في السودان. والآن الدور بقى على واشنطن حاليا بعد ما فشلت كل المساعي كل المبادرات الأجنبية منها والمحلية فشلت في إيجاد حل ووضع حل لهذه الحرب الوجودية الحرب العبثية الحرب القذرة الحرب الوحشية التي يعني غدت على أقدر اليابس التي كانت أن تجعل من سواد الدولة فاشلة بامتياز تشرد أهلها وتم القتل والاغتيال والموت جوعا وعطشا وغرقا حتى بالأمراض والأمراض والأسرة العقارب والحسرة. مات الناس الموت المجاني وأكثر من 13-14 مليون دل تشردوا من ديارهم كلهم شردوا وخرجوا من ديارهم حذر الموت وفرارا من الموت يعني. منهم بلغ حتفه هو في طريقه ليبحث عن طوغنية في خارج السودان سواء في ليبيا او في الحدود بين مصر والسودان او فيها في حتى سوريا. فده كان تمن البحث عن توغريا البحث عن ملاذ امن لحياه الناس. فمات الناس بمئات الالاف ماتوا بتشردوا وقتلوا هناك من قتل وهناك من اغتيل عمدا بسبب رساله الترصد. فالان الفشل ده كله انتهى بنا في واشنطن في الرباعيه ثم حصل بها السداسيه. طبعا بالتأكيد أنا في اعتقادي أنه هذه المرة خاصة أنه لم تتم في عهد بايدن. يعني بايدن هناك كان بيستعمل الجزرة فقط يعني ما استعمل عصا على الإطلاق. يعني حتى العقوبات اللي حدثت، العقوبات التي فرضتها الولايات الأمريكية على النظام في بورسودان كانت، أو حتى التورد أو حركة الدعم السريع، كلها كانت يعني بيسموها عقوبات فردية، تارجت السانكشنز، هي تمس الأفراد دون الدولة. أما العصا الأمريكية بدأت بفرض العقوبات على السودان فيما يتعلق باستعمال الجيش، تهمة الولايات المتحدة استعمال الجيش للأسلحة البيولوجية والكيميائية بموجب القانون الولايات المتحدة 91 الخاص بحظر الأسلحة البيولوجية والكيميائية. ولذلك أصبح أمر واقع، الولايات المتحدة الأمريكية فرض هذه العقوبات بموجب هذا القانون، ودي نوع من بدأ التلويح كبداية للتلويح بعصات العصا بدلا عن الجزرة. ثم كان هذا الاجتماع المرتقى في واشنطن، وهو حقيقة طبعا حصل في وقت ترامب يسعى فيه ليبقى رجل لكي يصير رجل للسلام، وحتى عنده حلم بتاع جائزة نوبل للسلام وهكذا. وفي هذا الإطار يعني جاءت المساعي بين روسيا وأوكرانيا، جاءت مساعي وحلت النزاع بين رواندا، وكانت المغادرة استمرت أكثر من 30 عاما. ثم كانت الأزمة الحرب ال 12 يوما بين إيران وإسرائيل، إسرائيل استطاعت أن يخمدها في بعد 12 يوم فقط من اندلاعها. فكل هذه، والآن برضو يحاول في غزة يجد حلا مرضيا لوضع النزاع المأزمة في غزة، لكن طبعا الضغوط الإسرائيلية والتحالف الإسرائيلي الكاثوليكي مع إسرائيل يحول دون يعني إحداث اختراق كبير جدا في أزمة يتعلق بغزة. لكن هو بيحاول في النهاية التسوية على الأقل توقف وقفة إطلاق النار في غزة بعد أن كسر عظامهم في كسر عظام ولاية وكلاء إيران في سوريا وفي جنوب لبنان حيث حزب الله، وفي أيضا في حتى حماس، يعني كل أجنحة بتاعت الأول كسرت، تم تغليم أظافر كل وكلاء الإيران في المنطقة. وأيضا هناك اتهام طبعا ظهر في صحف إسرائيلية وصحف أمريكية ومخابرات بأنه برضه أن إيران لها موقع قدم، تحاول أن تجد لها موقع قدم في السودان. وحتى هناك تهمة يمكن ربما تأخذ على التحقيق بأنه إيران نقلت أو زودت الجيش السوداني بأسلحة، بل حتى في تهمة وإشاعة بأنه هم نقلوا حتى صواريخ حربية نقلوها إلى السودان. دي كلها طبعا تهم هي طفحت، والولايات المتحدة تأخذها مأخذ جد في أنه سوف لن تسمح لأي مخلب غد، سوف لن تسمح لأي وكيل في أي حتة في البغى العالم لإيران في المنطقة. من هذا المطلق بهذا الجو انعقد اللقاء المرتقى في واشنطن من حيث الاهتمام الولايات المتحدة الأمريكية والاهتمام الشخصي لترامب بإحلال السلام يبقى رجل السلام في العالم، ومن ناحية أخرى أرض اهتمام أمريكا المتحدة منها بيعتبروا أنه سواندا ربما يكون بيوم من الأيام مخلب غيط أو تلقى فيه وكلاء تجعل منه إيران وكيلا للذين كلهم تم إبعادهم من وكلاء في المنطقة. وأيضا طبعا هناك مصالح لصالح الاقتصادية أيضا، حتى بالمناسبة برضو ترامب طبعا عنده دكتور بتاعت الصبغة هي الديل دوكترين، اللي هي بمعنى انك انت تبحث عن صفقه يعني مقابل الحزده، يعني انه هسه رواندا ورانتوا انه عملوا اقتصاد ضخمه جدا في تعدين الماس واليورانيوم وهكذا يعني. والسودان طبعا اكثر يعني دوله اكثر من كل هؤلاء الدول تتعلق بالثروات الكامنه سواء في باطن الارض وظاهرها في الذهب والبترول واليورانيوم وكل والزراعه والثروه الزراعيه والحيوانيه وكل ذلك المعدنيه وهكذا يعني. ده برضو جزء بخلي ترامب تهتم برضو بحل المشكلة، برضو الجزء البيزنس سايد بتاع أو البيزنس دايمنشن بتاع التدخل بتاعهم والإنفولفمنت بتاعهم في أزمة في السودان. ولذلك نحن نعمل، أنا أعتقد ده هو الطلقة الأخيرة أو دي أفتكر دي واشنطن ده هتكون المحطة الأخيرة، يعني إما تقف هذه الحرب ونضع حد السلام في السودان بملكية سودانية بمساعدة المجتمع الدولي والإقليمي، ونضع حد هذه الحرب الوجودية وهذه الحرب العبثية، ونضع ويستدر ورجع يعود الناس إلى أماكنهم، كل النازحين واللاجئين والنازحين واللاجئين والنازحين كلهم يرجعون إلى ديارهم ونطبع علاقاتنا مع المجتمع الدولي، لأنه بالمناسبة هسه السودان ده في حاجة مهمة. السودان بالمناسبة عارض بعزلة دولية وإقليمية كاملة. السودان لم يعد عضو في الاتحاد الأفريقي. السودان دلوقتي مجمد عضوته بنفسه في الإيجاد. السودان علاقته مجمدة مع المجتمع الغربي كله، كانت ترويكا أو الاتحاد الأوروبي، بمعنى أنه الاتحاد الأوروبي والترويكا يتعاطان مع السودان ومع حكومة برسوان في على أساس مبدأ الأمر الواقع اللي يعتبروه دو فاكتو ريكوجنيشن، أنه دو جوري ريكوجنيشن، بخلاف الوضع مثلا في سوريا. أن هذا مثلا الشرع يختلف جدا من البرهان في برسوان. الشرع في دمشق هناك اعتراف دولي دو جوري ريكوجنيشن بالنظام بتاعه، وحتى تم رفع العقوبات حتى الأمريكية منها جزء كبير منها تم رفعها، والاتحاد الأوروبي رفع عقوباته، ويتم دعوة ويتجول في الشرع في العالم كله دون حواجز ودون أي حصر خلاف البرسوان. يعني النهارده مثلا الرئيس البرهان أو حكومته دي يستحيل يقوم بأي زيارة رسمية في المعسكر الغربي. المعسكر الغربي ده اللي هو ما أقول المعسكر الغربي مقصود به الترويكا والاتحاد الأوروبي والدول اللي بيسموها ويسترن جروب كنتريز، زي مثلا أستراليا، نيوزيلندا، ساوث كوريا، وكل الدول طبعا دي بيعتبروها في اليابان، دي كلها تعتبر في دول ويسترن جروب كنتريز. يعني دي كلها بتعترف بالنظام ده في برسوان بأساس الأمر الواقع. يعني ما في أي علاقات ثنائية، ما في علاقات استثمارية، ما في علاقات اقتصادية. وأيضا كذلك طيب السودان معزول تماما، يعني المنظومة المصرفية الوطنية المحلية معزولة تماما عن المنظومة المصرفية العالمية، وده كله سوى قال من أسبابه اللي هو تجميد التعاون الدولي في إطار مجموعة البنك الدولي والبنك الأفريقي مع السودان بعد انقلاب أكتوبر 2021. حتى هذه اللحظة السودان في قطع المنظومة المحلية المصرفية الوطنية في قطيعة تامة مع المنظومة المصرفية العالمية المتمثلة في البنك الدولي، مجموعة البنك بما فيها بنك التنمية الأفريقي. وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية لها شأن كبير في هذه القطيعة، لأنها تستحوذ على تمسك بزمام المصارف العالمية. وهناك طبعا الناس للمعلومة الناس عارفين إنه مجموعة البنك الدولي بتيم فيها التصويت ليس بمبدأ one country one vote، no، بتيم حسب البروبورشنات مع مساهماتك أنت في المجموعة دي. والولايات المتحدة الأمريكية بتستحوذ على حوالي 17% من الأصوات، بيسمى القوة التصويتية اللي power voting في المجموعة البنك الدولي والصحيح المجموعة العالمية المعروفة المصرفية دي. ولذلك وحتى يعني السؤال لا يستطيع عشان تحصل انت، عشان اي دولة تحصل على فك حظرها من المجموعة دي تحصل على 85%. وبعلي حسابي الولايات المتحدة الأمريكية لو اذا لم تعطي الدولة اكثر للمجموعة عشان تفك حظر التعاون المصري مع السودان زي ما حصل في هدي حمدوك، يعني في الفترة الانتقالية فك الحظر والتدفق. والغريب صارت في امريكا ذاتها بورود تجسيديه قدمتها للسودان، دي معلومه طبعا حق الناس يعرفوها كويس. وبكتم في ذاته عاد السودان بعد ان تم 400 مليون دولار من ديونه دوله غربيه مسحتها او الهند سددتها البنك تم افريقيا، وعاد السودان طبيعه علاقاته مع الهيبك برضه بالاسف الهيبك والمبادره اللي هي المبادره الهيبك ونادي باريس ديل برضه بيتمروا بأمر مجموعة البنك التنمية. وهسه طلعوا بيان في 20 أكتوبر طوالي قالوا لنا نراقب الوضع في السودان لحين استتباب الأمن لحين استعادة التحول الديمقراطي وبدء علاقات الإعفاء مسيرة الإعفاء ديون في هيبك معلقة تماما لحين يعني استعادة التحول الديمقراطي. فعشان كده الولايات المتحدة الأمريكية دي سينا ما بينه، لا بد أن الناس يتعاطوا معها بأساس الأمر الواقع، عملوا تعاون بصارت في خط ضروري إن شاء الله شرعا، يعني لأنه ما في طريقة ما في مفرق. يعني حتى حمدو ذات لما مشى دفع الفلوس 35 مليون دي كان مضطر، يعني كان في اضطرار، كان يعني تعاون برغماتية والأمر الواقع. ولذلك فك نجحت ضيع ربيح البيع وانهالت أسوأ مليارات 335 مليون دفع حمدو، انهالت مليارات الدولارات عن تنمو إنساني واقتصادي واستثماري، وسواء طبع علاقاته مع كل المجتمع غرب شرقا وغربا. المهم في النهاية الناس بيأملوا، عشان كده هذا المطلب تكرر المجتمع وإيش نظره هيكون، يعني هيكون الفرصة الأخيرة للسلام في السودان. فوانا الناس تتفائلوا خير بانه، لان طبعا الناس الامريكية لو فشلت بالتي احسن حتى تتعاطى مع لازم في السودان بالتي هي اخشن. السلام عليكم.
ومن السياسة للمال والأعمال والتكنولوجيا، ما زالت ردود الفعل تتوالى من قبل المواطنين داخل وخارج السودان حول قرار السلطات بحجب إمكانية المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو من تطبيق واتساب. في الدقائق التالية نستمع لطائفة من آراء المواطنين حول هذا الموضوع.
والله الموضوع ده ما أظن إنه بيأثر على الناس اللي مثلا قاعدين هنا، لكن مثلا بيأثر على الناس اللي قاعدين في السودان. ليه؟ لأنه مثلا الناس اللي قاعدين في السودان إلا ينزلوا التطبيقات البديلة اللي هي يا تليجرام يا سيجنال يا إيمو، تمام؟ التطبيقات البديلة دي بتحتاج يعني مثلا لما أنت تيجي تنزلها الآن بتنزل لك بالتحديث الجديد، يعني بالإصدار الجديد منها، ما بتنزل لك بالإصدار القديم منها، تمام؟ يعني أنت مثلا إذا أنت في السودان وتلفونك قديم، الإصدار الجديد بيتطلب يعني بيتطلب تحديث برامج لتلفونك، وأغلب التلفونات اللي في السودان قديمة، وأغلب الناس اللي في السودان بيستعملوا تلفونات قديمة، والنت هناك حتى هناك النت ضعيف، يعني عشان أنت تحدث تلفون في السودان بتواجه مشكلة كبيرة جدا، إلا تشوف لك واي فاي، والواي فايات نادرة هناك في السودان، خاصة في الوضع الراهن ده. قبل الحرب أصلا الواي فايات نادرة، خاصة في الوضع الراهن ده الواي فايات نادرة عشان تحدث النظام بتاع تلفونك وعشان تنزل التطبيق وتثبته، عرفته؟ وأغلب الناس في السودان يعني بيعرفوا لتطبيقات معينة، كون إنه يتنقلوا من تطبيق لتطبيق تاني دي بتبقى لهم حاجة شوية صعبة، يعني أنت عارف الناس هناك مثلا الناس يعني كمية من الناس هناك كسلانين شوية قصاد التكنولوجيا، يعني كسلانين شوية إنهم يغيروا شيء أو يغيروا واحد من التطبيقات اللي عندهم، عرفتها؟ وهي أصلا الحكومة وقفت المكالمات والحاجات دي غرضها إنه تمنع التجسس وكده، وغرضها إنه شركة ميتا بتدعم إسرائيل، عرفتها؟ حتى هنا في هولنديين قبل شهور كانوا عاملين حملة إنه الناس توقف الواتساب، يعني في كمية كبيرة من الهولنديين عاملين حملة إنه الناس توقف استعمال الواتساب، لأنه شركة الواتساب الميتا دي هي بتدعم إسرائيل وبيستعمل السيجنال ده، عرفتها؟ لكن هناك الحكومة انت لما توقف حاجة في السودان مثلا يعني توقف المكالمات والحياة لازم يكون عندك بديل، لازم يكون عندك بديل للشعب، لأن انت ما تكفي لهم فتحات نخرين والاتنين دي وتخليهم بس يتنفسوا بخشمهم كده، ما ممكن. المفروض الحكومة تعمل لهم حاجة بديلة، المفروض يعني مثلا أنا وقفت لك حاجة لازم تفرض لي حاجة بديلة. كل الحكومات في العالم بتفكر كيف تسعد الشعب بتاعها، إلا الحكومة السودانية بتفكر كيف تخلي الشعب في حزن وتعاسة وسعادة وعدم تقدم وعدم تطور. دي المشكلة هنا، تمام؟ يعني المشكلة هنا للناس اللي قاعدين هنا، الخلاصة من الموضوع إنه المشكلة الناس اللي قاعدين هنا، ما مشكلة الناس اللي قاعدين هنا بينزلوا التطبيقات ويستخدموها عادي، المشكلة هتواجه الناس اللي هناك.
تحية طيبة لكم الفريق العامل لراديو دبنجا والتلفزيون دبنجا، لكم التحية، معكم إسام آدم جيمة. أنا لديه الرأي حول القرارات التي اتخذها الحكومة السودانية أو حكومة الأمر الواقع في بورت السودان لإيقاف المكالمات عبر واتساب، وخاصة الاتصال الصوتي والمرئي. هذه القرارات هي أكيد انتهاك واضح لحقوق المواطنين وفي حصول على معلومات والتواصل بحرية، وهو دليل على سيء السلطة لعزل الشاب السوداني عن العالم الخارجي وتعتيم على الجرائم والانتحاقات المستمرة. ومثل هذه القرارات هي قرارات استبدادية لا تقدم الأمن القومي، بل إنما تضر بالشاب السوداني وفقدان الثقة بين الشاب والسلطة. ومثل هذه القرارات أيضا من القرارات التي دائما هي قرارات غير شفافية بين الحكام وشعبهم، وهذا قرارات ربما لا تؤثر أيضا على المناطق التي تتواجد فيها قوات الدعم السري في اعتقادي الشخصي، لأن المناطق التي تتواجد فيها قوات الدعم السري الآن تتم استخدام شبكات الاسترليم وأيضا شبكات التي تعمل على عبر الأقمار الصناعية بالتحديد الواي فاي، وبالتالي هذا التأثير أكيد لها تأثير كبير جدا في المناطق التي الآن تسيطر عليها الجيش السوداني، وهي ولايات الشمال وشرق في السودان. ولكن مناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السري هي مناطق أصلا محرومة من شبكة الاتصال منذ فترة طويلة وفترة بعيدة، وهذه المواطنين الآن في هذه المناطق لا يتمدون على الاتصالات القومية، الاتصالات الشبكات الوطنية إذا كانت الزين أو MTN السوداني، بل يتمدون فقط على شبكات الاسترلينك. وبالتالي هذه القرارات فيها تأثير سلبي للمواطنين الذين يسكنون في مناطق لا تسيطر عليها حكومة الأمر الواقعي. تحية لكم.
والله أنا أفتكر هذه الخطوة خطوة غير موفقة من اتجاه الحكومة، لأن الآن السودان يعني 60% من السودان لا توجد شبكة بتاعت تواصل مباشر بالشرائح، مثلا كل الناس الآن في كردفان وفي دارفور الناس مستخدمة التطبيقات كالواتساب والماسنجر وغيرها، وأكثر حاجة الناس تعتمد على الواتساب والماسنجر. إذا مسكنا فئة الناس المتقدمة في العمر، يعني مثلا يعني بيستخدموا أكثر حاجة الواتساب بس للتواصل، مثلا لو عنده أبناء أو إخوانه برا يعني ما بيلجوا إلى الفيس والماسنجر وباقي التطبيقات التانية دي، فدي برضو مشكلة يعني. ونتمنى يا أخي من الحكومة أن تنظر للشعب، والشعب دائما يريد الحريات ويريد العيش الكريم فقط، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقف الحرب عاجلا غير آجلا إن شاء الله، وحتى الشعب السوداني ينعم بالخير واليمن والبركات.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله شوف يعني الحفاظ على الأمن القومي ده واجب، لكن كمان الهجمات دي وسائط يعني فيها الناس بيستفيدوا. هل نحن نفس الدول في العالم ده ولا نحن دولة برانا؟ الحفاظ على الأمن القومي وما الأمن القومي، والأمن القومي ده نحن والله ذاته ما المفروض نحافظ عليه يعني، وليه بس نحن يعني اللي يبقى لدرجة انه يعني نختلف من الدول الثانية؟ إذا كان الموضوع ده في أي دولة ثانية برضه مراسلات الواتساب دي يعني ممنوع الحفاظ على الأمن القومي، والله نحن زي الدول الثانية. لا لكن الموضوع ده إلا كان علينا السودانيين وكده، هنا أنا بفتكر إنه والله موضوع ده يعني إحنا مغيدين شديد، يعني مغيدين شديد حق الوسائط دي تبقى الأمن القومي ده زاده مفروض يعني الإنسان يكون عنده ضمير، السوداني ده الزول الوطني ده مفروض يكون عنده ضمير الأمن القومي. أساساً نحن والله بنقدم الأمن القومي على حاجاتنا نحن الخاصة، والله على أمننا نحن الشخصي، والله أنا بقدم الأمن القومي والله أكثر من الأمن حق نفسي يعني. نفتكر إذا كان السوداني وصل مرحلة زي دي والله نحن ذات حق واحد شوف له وطن تاني ذاته. هاي
دبنجا، نبحث ونقدم الحقائق.
نختتم جولة اليوم أعزائي بالوضع الإنساني في جنوب دارفور، حيث تزداد حالات الإصابة بمرض الكوليرا في جنوب دارفور. الزميل أصالي زكريا تحدث إلى عبد المالك عبد الله إسحاق سكرتير الكوادر الطبية بمعسكر كلمة بمدينة نيار للحديث عن الوضع بالمعسكر، وذلك من خلال برنامجه من المعسكرات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات. حلقتنا اليوم هتكون من معسكر كلمة. معسكر كلمة بمدينة نيالا يعاني من واسع للكوليرا. نلتقي في هذه الحلقة بعبد المالك عبد الله إسحاق سكرتير الكوادر الطبية بمعسكر كلمة عشان نعرف منه آخر تطورات الوضع الصحي. أهلا ومرحبا بك عبد المالك في راديو دبنجا، وابتداء ما هو الوضع فيما يخص الكوليرا داخل معسكر كلمة؟
طيب الفترة ده من 17/6 لحسي داهمنا وباء بتاع الكوليرا، لحد الليلة هذا تسجيل الحالات رصدناه وصل ل 97 حالة و 26 حالة وفاة. طيب إننا في المعسكر هنا سناتر بأنه فيه زيادة مبالغ وتفشي كبير جدا للوباء ده، زي سنتر واحد، واحدة من أكثر السناتر النسبة ذكرته ده منتشر فيه، وأيضا سنتر اثنين وسنتر ثلاثة وجزء من سنتر خمسة وسنتر أربعة ألف. ده أكثر السناتر الآن الحالة بتاعت تفشي بتاعت الكوليرا ده. حتى اللحظة يعني داخل معسكر ده كله إننا مركز صحي واحد فقط لاستقبال حالات بتاعت كوليرا،
وبرضو سئته ما كافية إنه يستقبل كل الحالات بجانب إنه برضو الأدوية فيه ما متوفرة بشكل كافي. فثلاث أرباع بتاعت حالات بتتم تحويلها لنيالة. الحاجة الثانية أن إنه الحالات دي بتتم تحويلها لنيالة في مراحل متأخرة جدا يعني. فهسي التفاقم بتاع حالات الوفيات نتيجة لعدم وجود أبسط الأدوية للإزافات الأولية لحالات الكوليرا يعني زول بودوها لقريب لحالة بتاعت كوما. فبالتالي لما يصل هناك خلاص بس المرحلة إنه ما ممكن يعوضوا المحاليل لا عن طريق الفانيو الأوريدا ولا عن طريق الاسم شنو. ده الأزمة اللي عايشينه. طيب يعني حتى اللحظة ما توفرت لنا كولور وترمبات رش لتعقيم حتى بيوتات وأحياء بتاعت الحالات المؤكدة. فبالتالي أي أريا مثلا ظهرت فيه حالة يكون في توقعات إنه تظهر بعده حالات كثيرة جدا. فرغم المناشدات والتحركات البسيطة إن حسي هنا الحياة قامت ببعض المجهودات البسيطة عن إنه استعانت ببعض المزارعين شالت منهم ترمبات وبعض من الكلور بس بركز في البيوت اللي بتسهر فيه الحالات المؤكدة وبرضو ما قادر إنه تخطي كل البيوت اللي بتسهر فيه الحالات بعد ما يتم تحويلها. يعني عايشين كده وده مزري. يعني هنا هسي في فصل الغريب الأمطار شبه يومية. فعندنا طبعا ظواهر صحية خاطئة علينا بنعاني منها إنه ما في مجاري للموية هنا داخل المسكر بشكل كويس. يعني والتاني برضو عندنا ظواهر خاصة السناتر الترفية أو الأحياء الترفية في بعض السناتر حالات بتاع التبرص في الأراء. فده ما هطول الأمطار ده بفاخم الانتشار بتاعت الوباء بشكل مخيف جدا بشكل مخيف جدا. يعني هنا قبل يومين طبعا جاتنا مع إدارة معسكرنا هنا وشرحنا له ونورناه حول الود السخي العام ومدى الكارثة السخية اللي وصلنا له وأعلننا حالة الطوارئ السخية. على الطوارئ السخية طبعا رصدنا فيه أن إنه لازم يتم من التجمعات بتاعت المناسبات زي الكرامات اللي عندنا والسمايات التجمعات العامة. الحاجة الثانية يكون في رغبة للمعقولات المفروشة المفتوحة خاصة في الأسواق وفي الشوارع وكذا. الجانب الثاني برضو يكون في رغبة في مصادر الموية أساسا ما قاعد تكب كلور في المياه اللي بتتوزع داخل المعسكر. وبرضو رغبة بتاعت وادي طبعا وادي بتاقع شرقي معسكر فطبعا مصدر خطورة كبيرة جدا لأنه أول أحياء اللي تسكن على دفاع الوادي ده بتبرز في الأعراف. بالتالي مع الأمطار اللي بتسوق يكون في شنو في تلوث عام للموية اللي بيكون في الوادي. برضو طلبنا إنه يكون في رغبة دائمة وبجانب تحركات برضو إدارة ماسكر في دعمنا في إدارة المحاليل بتاعت التعقيم ووسائل بتاعت الرش وكده رغم توف بتاعت إمكانيات بتاعنا كلنا مع إداراتنا بشكل عام. ففي الحقيقة أننا يعني عايشين ودي كارثي ما بتوصف. يعني عندنا في كوادر الصحية طبعا زملاء عايشين ضغوطات صعبة جدا ضغوطات نفسية وتحديات بتاعت وغاية والتعامل مع الحالات دي. يعني انت بتكون قاعد يعني وخاصة اغلب الحالات بتكون في فترات بتاعت الليل لانه عندنا ظاهرة بتاعت استهوان بتاعت بعض الاسر لبعض الحالات المرضية. فبيجي فوق الساعة 3 صباحا او الساعة 2 انه عندنا حالة تلقى نفسك انت ككادر ما عندك حتى وسائل الحماية لنفسك بجانب الوسائل بتاعت الإسعاف البسيط زي الدريبا زي الـ OSR وغيره. ودي صعب وحسب قراياتنا أن إنه الودي ده متوقع أنه هيتفاخم بشكل أسوأ من كده طالما ما في حتى اللحظة يعني خطوات أو إجراءات جادة التعقيم والرش وحتى مثلا توفير مراكز أزلي للحالات اللي هنا، لأنه الحالة لما تسحر بتكون له 3 ساعات أو ساعتين وسط مجتمع بجانب الناس اللي بتلموا حوله، فمتوقع أنه تكون في زيادة بتاعت انتشار.
هل في أي مجهودات لإقامة مراكز للعزل داخل المعسكر؟
حتى اللحظة نحن في الكوادر الطبية قمنا ببعض المجهودات البسيطة. كان أعلن الفترة الفاتت لشهر وحاجة حملة سميناها حملة الوقاية من وباء الكوليرا. الحملة قامت بأنشطة مهمة ممكن كانت ساهمت بدرجة كبيرة من انتشار الوباء دي. ملصقات توأوية في الأماكن العامة، الأسواق خاصة أسواق الجزارة وأسواق الخضار ومصادر موية، لأنه ده أكثر أماكن انتشار ملصقات في الأماكن دي. الحاجة الثانية قمنا ببرنامج بتاع تسجيل إذاعة جوال برضو فيه إرشادات توئية عن الكوليرا وطرق انتقالها وغايتها والأعراض وغيره. طيب الحاجة الثانية برضو استهدفنا التجمعات هنا برضو بالتوئية بمخاطبات مباشرة عندنا زي الخلاوي والمعاهد وفي الأسواق برضو، وعملنا برنامج بتاع جروب ديسكيشن استهدفنا برضو المشاهير اللي عندنا هنا والأساتذة واشتغلنا معهم جروب ديسكيشن في إنه كلنا كده نساهم في مسألة بتاعة التوية دي، وقطعنا فيه نوع ما أشواط كويسة رغم من محدودية الإمكانيات في المسائل.
وإنت واحد من الكوادر الصحية الموجودة داخل معسكر كلمة ومحمومين بمكافحة وباء الكوليرا، في الختام شنو المطلوب الآن سواء كان من سكان المعسكر سواء كان من إدارة المعسكر ومن السلطة المدنية في نيالة والمنظمات العاملة في المجال سواء كان وطنية أو دولية؟
كويس. المطلوب طبعا من مجتمع معسكر انه يساعدنا في مساله بتاعت نشر الوعي بتاعت الكوره. الحاجه الثانيه المطلوبه من اداره المعسكر في نقاط وكإعلان لحاله طوارئ صحيه كاجراءات لو اتطبقت بشكل صارم هيساعدنا هنا في الكوادر الطبيه في الحد من انتشار لوباء الكوليرا، ونقاط طبعا أشرنا لهم وشاركناهم بتقرير مفصل. الحاجة الثانية المطلوب لنا نحن محتاجين أدوات بتاعت إنه يساعدنا في زيادة مستوى بتاعت حملات الوقاية خاصة، وفي جانب الثاني يعني هسي انتقلنا لمرحلة بتاعت الاستجابة، لأنه تفشي الحالات دي لقينا نفسنا علينا في تحدي مباشر ظهور حالات وانينا ما قادرين انه يكون عندنا مراكز اصلي ولا ابسط الادويه بتاعت الاسعاف البسيط. فنتائج برضو من اداره النياله والمنظمات الانسانيه انه يكون في دعم حولي مراحل بتاعت الاسعاف، المراحل بتاعت الوقايه، وايضا مراحل بتاعت استجابه بتوفير مراكز اصلي وتوفير كل المستلزمات بتاعت مراكز العزل وكل ما يعنى في الاستجابة، وبرضه لمواصلة حملة بتاعت وقاية عشان نقدر نعمل كنترول أو سيطرة للأدوية بتاعت وباء الكوليرا.
عبد المالك عبد الله إسحاق سكرتير الكوادر الطبية بمعسكر كلمة، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجة، شكرا لك.
شكرا لكم زملاء في راديو دبنجة.
راديو دبنجة راديو دبنجة راديو دبنجة راديو دبنجة.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وإلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو للعام 2025. القوات المسلحة والقوة المشتركة للحركات المسلحة تعلنان سط هجوم جديد شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر أمس. حاكم إقليم دارفور يقول لن يهدأ لنا بال حتى نصل إلى مدينة الفاشر. الإدارة المدنية بولاية غرب كردفان تدين غصف مدينة الفولة أمس وتعتبره جريمة مكتملة الأركان. الكتلة الديمقراطية تلتقي السفير السعودي وتتمسك بإعلان جدة كمرجعية وأساس لأي اتفاقية أمنية. تحالف صموت يرسل رسائل إلى وزراء خارجية المجموعة الرباعية الدولية ترحيباً بالمبادرة التي تقودها المجموعة. مستشار ترامب للشؤون الأفريقية يلتقي وزير الخارجية السعودي ويبحثان سبل تعزيز السلام في السودان وليبيا. وزير الخارجية التشادي يلتقي نظيره المصري ويؤكد التزام دولة تشاد بدعم أي مبادرة تهدف إلى إحلال السلام في السودان. حكومة ولاية الخرطوم تعلن رصد أكثر من 2023 رفاتاً جرى دفنها بشكل سطحي خلال فترة سيطرة قوات الدعم السريع. رئيس الوزراء يصدر قراراً بإنشاء المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي برئاسة النور الشيخ النور. ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية والوقود في نيالة بسبب السيول. سعر صرف الدولار يقفز إلى 30,020 جنيه في السوق الموازي وارتفاع كبير في أسعار السيارات في السودان. رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم يقول الحركات المسلحة لن تتحول إلى ميليشيات جديدة. استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من البلاد بسبب توقف محطة عطبرة التحويلية إثر سقوط حاوية عليها. تسجيل 42 حالة إصابة بالكوليرا في جنوب دارفور خلال يومين، منها 23 حالة في معسكر كلمة. شبكة أطباء السودان 5 حالات إصابة مؤكدة بحمى الضنك في ولاية كسلة خلال الأسبوع. منظمة أوتشا نزوح أكثر من 1400 شخص جراء الفيضانات في ولاية كسلة وتدمير أكثر من 280 منزل. خبراء يقدرون تكلفة إعادة الخرطوم ب 350 مليار دولار. رئيس الإدارة المدنية بغرب دارفور يدشن مشاريع الطاقة الشمسية لتشغيل محطات مياه الشرب بالجنينة. إدارة الشؤون الاجتماعية في ولاية وسط دارفور تشرع في حملة لتوزيع الناموسيات. وفد أهلي من ولايتي نهر النيل والشمالية يطالب رئيس الوزراء بمراجعة نصيب الولايتين من عائدات التعدين والمعابر الحدودية والمشروعات القومية. المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الهجرة الدولية يصل إلى السودان هذا الأسبوع. الخلية الأمنية المشتركة في مدينة بورسودان تنفذ حملة وتتمكن من توقيف 18 مشتبه به ومصادرة 44 دراجة نارية بدون لوحات أو مستندات. تحذيرات من أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية في شمال ووسط وغرب دارفور ومناطق في الجزيرة والنيل الأبيض. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى لقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
صباح أهلاح جديتو بالليل.